بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا علي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: كتاب الجنايات. القتل إما محض عمد أو خطأ أو شبه عمد، واسم ذا عمد الخطأ. فالعمد قصد الفعل والشخص بما يقتل ذاك غالبا فليعلما. والخطأ السهم الذي رماه إذا أصاب غير من نواه. وحد شبه عمده أن يضرب شخصا بشيء قتله لن يغلب. وفي سوى العمد القصاص منتفي، وواجب في العمد إلا إن عفي. فإن عفا وليه على ديه تغلظت في حق من جنديه. يأخذها أو بأخذها من ماله مثلثة، على الحلول كلها مؤنثة. أما الخطأ فواجب له الدية، وخففت فخمست في التأدية. وللذين يعقلون حملت، ولثلاث من سنين أجلت. وكالخطأ عمد الخطأ فيما سبق، لكن هنا التثليث فيها مستحق. شرط القصاص أن يكون من جنى مكلفا ملتزما لحكمنا، ولا يكون للقتيل والدا وإن علا، ولا يكون سيدا. وعصمة القتيل بالإيمان أو غيره كالعهد والأمان. وكونه عن قاتل لن ينقص إما برق أو بكفر خصصا. فيهدر الحربي عند قتله، ويهدر المرتد لا مع مثله. ويقتل الجمع الكثير بالأحد، وليس في كسر العظام من قود. بل يثبت القصاص في عضو قطع من مفصل ومع إجافة منع. وكل شرط للقصاص قد سلف، في النفس شرط في القصاص في الطرف. مع شركة العضوين في الاسم الأخص، وفقد نقص أي مقطوع يخص. ويقطع الأشل بالأشل ما لم يخش عند قطعه نزف الدماء. وإن جنى بجرحه لن يجرحه إلا برأس أو بوجه أوضح. كنا قد أتينا على كثير من أحكام القصاص بعد تعريفه وذكر مشروعيته وما يتعلق بذلك. وأيضا كنا بدأنا بما يجب من العقوبات في حق القاتل العمد. بدأنا بذكر ما يجب في شأنه، ووصلنا إلى الدية فيما لو عفى عنه أهل المقتول أو مات الجاني، مات القاتل فإنه تجب الدية في ماله. وبدأنا في الدرس الماضي الحديث عن هذه الدية، ونتكلم اليوم عن نوعها ومقدارها، عن نوع الدية ومقدار الدية. الفقهاء رضي الله تعالى عنهم متفقون أن الدية إنما هي 100 من الإبل. الدية دية العمد ودية الخطأ هي 100 من الإبل، ولكن يختلف الفقهاء في أن هذه الدية هل لها بدل محدد، أم إذا فقدت 100 من الإبل وجب دفع قيمتها. الشافعي على أنه إذا فقدت هذه 100 من الإبل وجب دفع قيمتها، وجمهور الفقهاء على أن هذه الدية هي على الأصالة، 100 من الإبل أو 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم من الفضة عند الجمهور و10,000 درهم من الفضة عند الحنفية. الجمهور عندهم تطلب هذه الدية أصالة في 100 من الإبل بسم الله، إذا ما في أو في وأحب أن يدفع 10,000 دينار فلا 1,000 دينار فلا بأس بذلك، إذا أحب يدفع فضة 12,000 درهم كما قلت عند الجمهور 10,000 عند الحنفية فلا بأس بذلك. والشافعية هم الذين يقولون أن الواجب هو 100 من الإبل، ثم إذا تعذر دفع 100 من الإبل لجأ إلى دفع قيمتها إذا ما وجد، إذا فقدت الإبل فيدفع قيمتها. وبالطبع المذهب الجمهور الذي يقول أنه 12,000 درهم من الفضة هذا قريب مما تقدره المحاكم الآن من الديات، قريب من هذا، لأنه 1,000 دينار الدينار عبارة عن 4 جرامات ونصف أو أقل من نصف، 4.3 من الجرام. 1,000 دينار أو طبعا 1,000 دينار والمئة من الإبل هي الدية لا يطيقها إلا كبار الأغنياء. إذا القاتل كان غني كبير ممكن، كبير كثير يعني، ممكن أن يقوم بهذه الدية، أما الناس العاديين فلا يمكن لهم أن يقوموا بهذه الدية. أما 12,000 درهم من الفضة هذه مقبولة، وهي 12,000 درهم، الدرهم 3.2 جرامات، 3.2، هذول مين بيحسبهم بسرعة أو معه آلة حاسبة؟ 3.2 ضرب 12,000 قديش بيطلع؟ 36,000 وشوي، مو هيك؟ بالجرام، إذا ضربنا هذول بالجرامات بثمن الجرام الفضة، وأظن يمكن جرام الفضة بسوى شي 12 ليرة اليوم، 38,400 جرام من الفضة، 38,400 جرام من الفضة. الجرام ظني أنا أنه اليوم بيسوى بحدود 12 ليرة سوري، صار قديش الدية كلها 400 وشوي، فوق 400,000 ليرة سورية، وهذا ما تقدره المحاكم. محاكم تقدر بين 400 و500 تقريبا أو يزيد عن ذلك قليلا، فكل ذلك يعني لا بأس به إن شاء الله على حسب تقدير الجمهور للدية بالدراهم الفضية. أما الإبل بأنواعها كيف تدفع، الشرع نص على هذا، مو والله بيروح بيشتري 100 جمل وبيعطيهم، لا ما بيصير. في فرق بين دية قتل العمد وشبه العمد، مر معنا شو قتل العمد وشبه العمد، مر معنا تعريفه، وبين قتل الخطأ، هذا مو مثل هذا. الذي قتل عمدا هذا في عليه لوم شديد جدا، والذي قتل شبه عمد أيضا عليه لوم مو مثل هذا، ولكنه يقصد، كان يقصد إيذاء هذا المقتول، وإن كان ما بده يقتله هو ضربه كف فمات، طيب هو قاصد. أما الخطأ، قتل الخطأ هذا ما في عليه لوم هذا القاتل، لا لوم عليه، فلا تكون ديته الدية التي يدفعها للمقتول لأهل المقتول كدية التي يدفعها العامد أو شبه العامد. فلذلك الشرع فرق بينهما، فدية العمد وشبه العمد تسمى الدية المغلظة المثلثة، هي مغلظة بالتثليث. شو مغلظة بالتثليث؟ يعني تقسيم هذه الدية إلى 3 أقسام، وهي أول قسم 30 حقة، مقصود ب30 حقة يعني 30 ناقة، كل ناقة منها تجاوزت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، 30 وحدة كل واحدة تجاوزت 3 سنوات عمرها ودخلت في الرابعة، هذا قسم. والقسم الثاني 30 جذعة، والجذعة هي التي أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة، صاروا قسمين، قسم الأول 30 حقة وهي التي أتمت الثالثة وطعنت في الرابعة، والقسم الثاني 30 جذعة وهي التي أتمت الرابعة وطعنت في الخامسة، والقسم الثالث القسم الثالث 40 خلفة، 40 خلفة يعني 40 ناقة حامل، لازم يكون فيها حمل، 40 ناقة حامل هذه تسمى خلفة. فصارت هذه الدية لمن قتل عمدا أو شبه عمد، هذه نسميها الدية المغلظة المثلثة، وكلها مؤنثة. هي دية مغلظة غلظت بإيش؟ بتثليثها بهذا الشكل، وهي بتكلف كثير، ومثل ما تكلف دية الخطأ، دية الخطأ مخففة مخمسة، فهذه مغلظة مثلثة، وأيضا من تغليظها أن تكون مؤنثة كلها، لأنه بالحيوانات الذكور أقل قيمة من الإناث، لأن الإناث إلها در وإلها حليب ولبن وحمل وولادة وكذا، هذه تنفع أصحابها أكثر، فلذلك كانت أغلى. ففي العمد وشبه العمد ينبغي أن تكون كلها مؤنثة. طيب، أما دية الخطأ فهي مثل ما قلنا مخففة مخمسة، مخففة مخمسة المقصود أنها خمسة أقسام. أنها خمسة أقسام، القسم الأول 20 حقة، عرفنا شو الحقة، اللي دخلت في السنة الرابعة، و20 جذعة اللي دخلت في السنة الخامسة، و20 بنت لبون، بنت مخاض، أولا 20 بنت مخاض، بنت المخاض هي التي دخلت في السنة الثانية، و20 بنت لبون وهي التي دخلت في السنة الثالثة. هذول أربع أقسام، هنا الخمسة، هذول الأربعة بعيدهم. أول واحدة الحقة التي دخلت في السنة الرابعة، هذول 20 وحدة، و20 وحدة جذعة دخلت في السنة الخامسة، و20 بنت مخاض وهي التي دخلت في السنة الثانية، و20 بنت لبون وهي التي دخلت في السنة الثالثة. أما القسم الخامس فقد اختلف فيه الفقهاء، ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه 20 بني مخاض ذكور، الأقسام الأربعة هذيك كلها إناث، أما القسم الخامس فهو من الذكور 20 بني مخاض. شو ابن مخاض؟ يعني دخل في الثانية، مثل ما أن بنت مخاض دخلت في الثانية، وابن المخاض دخل في الثانية ولكنه ذكر. أما المالكي والشافعية فقالوا 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، القسم الخامس هو 20، مو دخل في الثانية، لا دخل في الثالثة، 20 ذكر دخل في الثالثة أبناء لبون، وهي ذكور أيضا. إذن الأربع أقسام الأولى كلها إناث ومتفق عليها، 20 حقة و20 جدعة و20 بنت لبون و20 بنت مخاض. وأما القسم الخامس مختلف فيه، متفق على أنه ذكور كله، ومختلف في بوصفه، الشافعية والمالكية يقولون بده يكون أبناء لبون، والحنفية والحنابلة يقول بده يكون أبناء مخاض. هذا أنواع الديات وتقسيمها. بقي أن نعلم أنه من الذي يدفع هذه الدية، من المكلف بدفع هذه الدية؟ المكلف بدفع هذه الدية عند جميع الفقهاء بلا خلاف فيما بينهم أن في العمد الذي يدفع الدية هو الجاني، لأنه عامل هو الذي قتل، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالمفروض أن يؤخذ هذا المال كله من مال الجاني. طيب، وأما القتل شبه العمد والخطأ، شبه العمد والخطأ، فهذا لا يتحمله الجاني. فيما سبق الأحكام الإسلامية في الأصل كان لا يطالب فيها الجاني بدفع هذه الدية، لا في الخطأ ولا في شبه العمد، إنما تتحمله العاقلة، وبعض الفقهاء يقولون يتحمله الديوان، يعني أكثر الفقهاء يقولون يتحمله الديوان، مقصود بالديوان أنه كان الخلفاء يأخذون من هؤلاء الناس كلهم يجندون جنودا ويلحقونهم بالجيش، وهؤلاء الجنود متكاتفين متآزرين متعاضدين مع بعض البعض، بصير في بينهم لحمة كلحمة الأهل كلحمة النسب، بصير في من المحبة والألفة بينهم والتساند والتعاضد شيء كثير جدا. فهؤلاء هم الذين يتحملون دية الخطأ وشبه العمد، فإذا لم يوجد هذا الديوان تحملتها العاقلة. العاقلة المقصود فيها القبيلة التي ينتمي إليها القاتل الخطأ، له قبيلته، فتتحمل هذه العاقلة، هذه القبيلة كلها تتحمل هذه الدية. والشافعي يقولون مباشرة تتحملها العاقلة ولا يتحملها الديوان، مباشرة توزع على العاقلة. أما الآن لا في ديوان ولا في عاقلة، الآن ما في ديوان ولا في قبائل، ما عاد في قبائل تجمع الناس كلها، صار في أسر صغيرة. شو أسرته؟ أسرته 10 20 30 100 واحد 200 واحد، لا يستطيعون القيام بهذا، وما عاد فيها التكاتف بين أهل الأسر كالتكاتف والتعاضد الموجود أيام القبائل. أيام القبائل وإلى الآن في المناطق، بعض المناطق في الدنيا التي فيها القبائل، يعني ترى حياة الإنسان، حياة الإنسان كلها مرتبطة بالقبيلة ارتباطا كاملا، فأهل أن تتحمل القبيلة هذا الأمر. أما الآن فلا يمكن تحمله، ورجع الأمر إلى الجاني، الجاني هو اللي بده يدفع هذه الدية، سواء كان قاتل عمدا أو شبه عمدا أو قاتل قتلا خطأ، فكل ذلك يعود على الجاني في أيامنا هذه. نعم. أيضا ومن الأحكام في هذا أنه متى تدفع هذه الدية، من الأمور التي اختلف فيها العلماء هذا الحكم، الحنفية يقولون كل الديات تؤجل 3 سنين، كل الديات عمد شبه عمد خطأ كلها لأجل خلال 3 سنين بده يوفي هذه الدية كلها، أو العاقلة توفي هذه الدية كلها إذا كان عمد. أما إذا كان شبه عمد أو خطأ فهنا الجمهور يخالف الحنفية. الجمهور يقولون أنه إذا كان عمد فينبغي أن يدفع ذلك نقدا، الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية بالقتل عمد، عفوا، الجمهور يقولون بالقتل عمد يدفع فورا، ما في تأجيل 3 سنين، تأجيل 3 سنين إنما يكون لقتل شبه العمد والخطأ، أما القتل العمد لابد أن يكون حالا يدفع في مباشرة. والحنفية يقولون التأجيل 3 سنوات لكل أنواع الديات. هذا ما يتعلق بهذه العقوبة وهي الدية. كنا تحدثنا عن القتل بالقصاص، وأيضا تحدثنا في الدرس الماضي واليوم عن الدية. ثم هنالك أيضا عقوبة أخرى للقتل عمد القصاص، غير تحدثنا عن الكفارة، تحدثنا عن القصاص وعن الكفارة اللي هي الصيام، وتحدثنا عن الدية. في عقوبة أخرى وهي إن كان القاتل وارثا حرم من إرثه. إن كان القاتل يعني واحد قتل المورث تبعه، قتل أبوه قتل عمه قتل أمه قتل المورث، فهذا ينبغي أن يحرم من ميراثه عقوبة، العقوبة أخرى غير العقوبات هذيك. وذلك أن الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في مسنده رويا عن سيدنا عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. وأيضا روى أبو داود عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. وهذا متفق عليه بين العلماء أن القاتل لا يرث لصحة ما ورد فيه من الأحاديث، ولكن اختلفوا في شيء من التفصيلات. فالجمهور ذهبوا إلى أن القاتل لا يرث سواء كان قاتل عمد أم خطأ، شو ما كان لا يرث. المالكية قالوا قاتل العمد لا يرث وقاتل خطأ يرث، لأنه قتل خطأ فيرث لا يمنع من الإرث. أما الجمهور فقالوا القاتل لا يرث عمدا كان أم خطأ. الحنفية استثنوا التسبب، إذا قاتلوا قتل خطأ مباشر لا يرث، أما بالتسبب يعني مو هو اللي قتله مباشرة، إنما كان سببا في قتله، حفر لجورة وأما ذاك هو ماشي وقع فيه ومات، هذا قتل خطأ وهيك هو متسبب. ولكن مو مثل قتل خطأ مباشر يحمل شيء سلاح بده يقتل مثلا فريسة، بده يقتل صيد، بده يقتل شيء يروح يقتل هذاك، هذا مو مثل هذا، هذا قتل مباشر وهذا قتل غير مباشر، كله خطأ كله خطأ، ولكن هذاك مباشر وهذا بالسبب وليس بالمباشرة. الحنفية استثنوا المباشرة، قالوا لا يمنع فيها من الإرث، لا يمنع فيها من الإرث. أما الشافعية فتوسعوا في هذا كثيرا، أوسع المذاهب بالضغط على القاتل إنما هم الشافعية. الشافعي عندهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث يؤخذ بهذا العموم، فكل من له علاقة بهذا القتل إذا كان قد قتل بذلك مورثه فإنه يحرم من الإرث، سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ أو متسببا لا مباشرا في القتل أو متسببا سببا بعيدا. يعني مثلا عند الشافعية لو كان الأب مثلا يحاكم في قضية قصاص، متهم بقتل واحد ويحاكم في قضية قصاص والقاضي ابنه، فإذا القاضي أصدر الحكم بقتل الأب نقول له أنت محروم من الميراث، يعني هو ما له ذنب في هذا، هو عم يحكم بالعدل ومع ذلك يحرم من الميراث. لو لم يكن قاضيا، لو كان شاهدا، نزل شاهد بالقضية يحرم من الميراث. إذا نزل شاهد وقتل أبوه في هذه الشهادة كان سببا في قتل يحرم من الميراث. لو كان جلادا، هو لا قاضي ولا شاهد ولا سبب، شو الجلاد؟ قال له القاضي اقتله، بده يقتله، فإذا قتله حرم من الميراث. الشافعية يتوسعون في هذا ويجعلون كلمة القاتل لا يرث تتناول كل واحدة له علاقة في القتل إذا كان المقتول مورثا له. والسبب في ذلك عند عموم الفقهاء، طبعا يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، هذا على العين والرأس، ولكن يحاولون تلمس الحكمة في هذا. ليش حرم القاتل من الإرث؟ قال لأنه إذا بدنا نورث القاتل قد يتجرأ بعض الناس على استعجال الإرث، يستعجل بده الإرث تبعه فبيروح بيقتل. حتى يسد هذا الباب نهائيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، لا يرث القاتل شيئا. وفي هنالك قاعدة للفقهاء يقولون من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وتنطبق على هذا القاتل الذي استعجل بقتل مورثه فعقوبته أنه يحرم من ميراثه. وأيضا الحرمان من الوصية هي عقوبة أخرى للقاتل. الحرمان من الوصية فيها خلاف أيضا. أولا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل وصية، الدارقطني والبيهقي رواية هذا الحديث ليس لقاتل وصية، ولكن حقيقة الحديث ضعيف، في راوي بيقول عنه المحدثين متروك، وإذا قيل أن فلان متروك هذا يعني ضعيف كثير لا ينبغي أن يؤخذ به. ولكن الجمهور الفقهاء أخذ بحرمانه من الوصية، حتى لو مو وارث هو لكن موصى له، الميت موصي له بمبلغ من المال فقتل هذا الميت، هو اللي قتل هذا الموصي فيحرم هو من وصيته. ولكن الفقهاء قال جمهور الفقهاء يحرم الموصى له من الوصية إذا كان قاتلا، عمدا أو خطأ، والحنفية قالوا بطريق المباشرة لا بطريق التسبب. أما المالكية فقد وضعوا شرطا لهذا، قالوا إلا إذا علم المقتول قبل موته بمن قتله ولم يغير الوصية. يعني واحد قتل واحد موصيله بمبلغ من المال فقتله، هذا قبل ما يموت عرف أنه اللي قتله فلان وما غير الوصية، هو موصيله يأخذ 1000 ليرة من تركة تبعه وما غير الوصية، فبيقول مالكية بنترك الوصية على ما هي ولا نحرمه منها. أو بعد ما عرف أنه فلاني اللي قتله قال له إيه أعطوه وصية مني أنا أعطوه المبلغ الفلاني، أيضا هنا لا يحرم من هذه الوصية. أما الشافعية فقد انفردوا بين المذاهب الأربعة بأنهم قالوا القاتل الموصى له يأخذ الوصية بتمامها ولو كان قاتلا عمدا أو خطأ يأخذ وصية، لأنهم فرقوا بين الوصية والإرث. الإرث هو تمليك بسبب الموت ما في عقد، بينما الوصية في عقد، الوصية في واحد موصي وفي واحد موصى له، في إيجاب وفي قبول، مثل البيع والشراء، بعتك واشتريتك في عقد. وكذلك الوصية هي أشبه بالعقود الأخرى ولا تشبه الإرث، فلذلك قال الشافعية الحديث شديد الضعف ليس للقاتل وصية، شديد الضعف فلا يؤخذ به. وأيضا في فرق بينه وبين الميراث، لأن الميراث تمليك بسبب الموت، وأما الوصية فهي تمليك بعقد كالهبة، في معطي وفي آخذ وفي صيغة بينهما في إجابة وقبول إلى آخره. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.